أنفسهما. أنفسهما هذا هو الأفصح، ويجوز نفسيهما، لكن الأفصح أنفسهما، كما قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما. إيه؟ لا ما حاجة، لا ما يختلف المعنى. نعم.
ومنها لو نجى غريبا.
وهذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف، مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان، فمن العلماء من يقول عليهما الفدية فقط ولا صيام كالشيخ الكبير، ومنهم من يقول عليهما الصيام فقط دون الفدية كالمريض، ومنهم من يقول بالتفصيل: إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما الصيام دون الإطعام، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهما الصيام، وعلى من يمون الولد الإطعام. وأقرب الأقوال عندي أن عليهما القضاء فقط، لأنهما أفطرتا لعذر، سواء كان يعود إليهما أو إلى غيرهما، كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق، وجدت غريقا في البحر ولم تتمكن من إنقاذه إلا بالشرب، أنت عطشان الآن ما تتحرك، ما يمكن تنقذه إلا بالشرب، فشربت لإنقاذه، فإن عليك القضاء فقط دون الإطعام. فهكذا المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا عن الولد فعليهما القضاء فقط، هذا أقرب الأقوال عندي. ثم يليها القول بأن عليهما الإطعام فقط، والجمع بينهما محل نظر. نعم. دون الصيام، القول الثاني عليهما الإطعام فقط دون الصيام. نعم.
ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية.
في حلقه، وانتم عندكم الى عندك الى نخليها نصفه. المذهب انه لا فدية، المذهب انه لا فدية، اذا افطر لانقاذ الغريق فعليه القضاء فقط. رحمك الله.
ومنها لو دفع صاعيا عليه بالقتل لم يضمن، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمن، ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا.
عندك مطاجبيات ولا الرحبيات؟ بجيم الجيم.
ومنها لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، ولو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه، ذكره القاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى وفي الفتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الاصح.
هذا هو الصحيح، انه ما تنعقد مع الاكراه. هذه القاعده كما ترون مهزوزه، لان كل فروعها فيها خلاف، ثم هي ايضا على اطلاقها فيها نظر، لان قوله من اتلف نفسا لنفع يعود الى نفسه فلا ضمن عليه، هذا غير صحيح لو اخذناه بظاهره. السبب انه غير صحيح انه سبق لنا قبل قليل انه لو جاع فاتلف نفسا ضمنها ولا ضمنه؟ كيف نقول هنا من اتلف نفسا يعود الى 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 نفسه؟ فان قيدت من اتلف نفسا يجوز اتلافها صار قوله لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيرها التفصيل هذا لا محل له. فالقاعدة هذه كما ترون خلاف العلماء في فروعها، وكما ترون أن في إطلاقها نظرا لا يحسن في نظري أن تكون قاعدة ما دامت هي في أصلها ليست بجيدة ثم فروعها فيها خلاف، فيبقى كونها قاعدة محل نظر. لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما تصور وظن أنها مضطردة، وإلا من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. إن قلت من أكل نفسا يجوز إتلافها صار التفصيل فيه نظر. ولننظر الآن لو قيدناها بهذه القيد، من أتلف نفسا يجوز إتلافها لنفع نفسه فإنه لا ضمان عليه. لنفرض أن هذا في الصائد إذا صال على نفسه جاء فإنه لا يضمنه، فإن صال على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف. هي ما تنطبق، يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح فيما يظهر لنا إلا هذه المسألة، على أن القول بانتفاء الضمان عنه فيما إذا دفعه عن غيره فيه نظر، على القول بضمانه فيه نظر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف الظالم؟ نصره، قال تمنعه من الظلم. فالمسألة هذه يعني القاعدة فيها نظر. نعم.
ما يفرق
نعم. كيف إذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا؟ نعم.
القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين
ما فيها الصحيح. وانت بندر فيها على الصحيح، يمكن معلقة عندك. نعم.
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها إذا زاد الإمام صوتا في الحد فنات المحدود. فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشروع وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليها.
طيب، حصل الكلام من فعلين أحدهم مأذون فيه والآخر غير مأذون. هنا حصل من فعلين ولا لا؟ أحدهما مأذون فيه وهو الحد، مثلا الزاني يجلد 100 جلدة، فهذا الإمام جلده 100 جلدة. نعم، 100 مأذون فيها والزائدة غير مأذون فيها، فمات المحدود موته الآن من الواحدة ولا من الجميع؟ من الجميع، لأن الواحدة لو انفردت ما أمتت، لكنه من الجميع. يقول المؤلف في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، لأن القتل حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له، والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم، ما دام التلف حصل من فعلين، احدهما ماذون فيه والثاني غير ماذون، فيسقط للماذون فيه ايش؟ النصف. ولو قال قائل انه يلزمه بقسطه، فاذا كان مثلا 80 وزاد 8 جلدات ومات، كم يجب عليه؟ 1 من 11، وهو العشر 1 من 11، لأنه مات ب 88، وثمانية من 88 نسبتها 1 من 11. إن كان أحد قال بهذا القول فهو أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف. كيف نضمنه النصف؟ هو 1 من 100، ونقول عليك النصف.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حصلت من أولها إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: إذا زاد الإمام صوتا في الحد فمات المحدود، فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها.
فأسند الضمان إليها.
فأسند الضمان إليها. ومنها:
طيب، الآن هذه المسألة زاد الإمام صوتا في الحد، ما دون الزيادة مأذون فيه، والزيادة غير مأذون فيها، فمات الإنسان، مات الموت، الآن هو من الصوت الزائد أو من مجموع الأصوات؟ قالوا إنه من مجموع الأقوال، ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط، بل قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو 80 جلدة مثلا، وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة واحدة، فعندنا مأذون وغير مأذون، فيقصد الضمان نصفين. نعم. وقيل يجب كمال الدية، لأنه لما زاد صوتا صار معتديا، ومن الممكن أنه لم يمت إلا بهذا الصوت، وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الأصوات واحدا في الشدة والخفة، ولم يفرق بينما إذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف أو بالعكس. ولو قال قائل بأنه يوزع الضمان على حسب عدد الجلدات لكناه وجه، لأن الموت حصل لماذا؟ بالجلدات كلها، حصل بالجلدات كلها من 1 إلى آخر الزائد، فإذا كان مثل في القلب الحد 80 جلدات، فجلد
81 يقسم الضمان على ايش؟ على 81 سهم سهما، فعليه واحد من 81. واذا زاد 20 فعليه الخمس، فعليه الخمس، لان 20 بالنسبه للمئة خمس. اقول لو قيل بهذا لكان له وجه. نعم. لا إذا كان عن قصد كان تقصد زاد عمدا، يعني مهما زاد لأنه شاك في العدد. نعم أو شبه أظهر أنه ما يمكن يكون عمد، لأن التلف حصل من فعلين، حصل من فعلين أحدهم مأذون فيه، فلا يكون عمدا محضا. ولهذا المؤلف ما ذكر الذي فقط. نعم.
ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية لزيادة فمات
عندي فمات ما في
أو غيره عندي. عدوانا فمات
هذه مزيدة عندي، لا عندي معلقة يعني مصححة. نعم عندك فمات كيف؟
حاشية قاعدة يعني
من اللي مع النسخة الثانية؟ فيه فمات؟ ما فيه؟ لو اقتص من الجانب ثم جرحه هو اقتص من الجانب ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب فمات وجب كمان الدية. وفيه وجه آخر أنه يجب نصفه، لأن التلف حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه وهو قصاص، والثاني غير مأذون فيه. ما هو لازم، لأن كونه كمال الدية يدل على أنه مات، لكن إن حطيت فمات هو أحسن. نعم. ها؟ للمعلوم هنا هو الظاهر لو اقتص من الجهة. نعم.
ومنها لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب، لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها.
طيب هذا رجل طمع صيدا فأثبته يعني حبسه، فما يقدر يطير ولا يقدر يمشي، وجاء إنسان آخر فرماه ومات، مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان، ضمان الصيد كله. هل المراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم، أو صيد لإنسان يملكه؟ الظاهر الأول، لأن الصيد في الغالب لا يملك. يقول وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول، من هو عليها الضمان يكون؟ على الثاني، مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. والأول عليه ضمان ولا لا؟ الأول ليس عليه ضمان، وإنما عليه أرش الجرح فقط، لأن الأول جرحه ما ليس بموحن، يعني بمعنى أنه ليس بقاتل، وإنما أثبته إثباتا، والذي جرحه وأماته هو ثاني. ولكن يقول من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. المهم الآن أن الضمان على من؟ على الثاني دون الأول على اختلاف التعليلين. قال ويتخرط على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها اللي قبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين. والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل وعلى من جرحه غير قاتل عليه ضمان أرشه فقط، لأننا نعطي كل إنسان بحسب عدوانه. نعم
هل
نعم لأن رمي الثاني لما مات به فإن الصيد إذا صاده المحرم صار حراما فهو صيد بالتحريم، أما الأول فهو ما فهو أثبته فقط ولم يحرم.
ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة، نص عليه في الصورة الأولى. وخرج الأصحاب وجها آخر بضمان النصف من مسألة الحد، وكذلك حكم ما إذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما.
أظن هذه واضحة. استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، استأجرها مثلا إلى بريدة فذهب بها إلى حائل وتلفت. يقول المؤلف إنه يكون الضمان بكمال القيمة، وفيها تخريج أنه لا يلزمه إلا النصف لأن تلفها كان من التعب الأول والثاني، ولكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة لأن التعب الأول ليس سببا لهلاكها، لكن الذي أهلكها هو التعب الثاني فيكون ضامنا لها كل القيمة. وكذلك لو استأجرها لحمل 100 رطل فحمل عليها 150 فهلكت فإنه يضمنها بكمال القيمة. نعم.
ومنها إذا اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا. هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنا. وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وهنا موجود.
وها هنا نعم.
إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود. نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ومنها
إذا اشترك محل ومحرم بقتل الصيد فإنه باعتبار قتل المحرم إياه يكون حراما لا شك فيه، وباعتبار قتل المحل يكون حلالا، كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا. ولهذا يقول يلزم المحرم ضمانه كاملا. لماذا؟ لأن فعل غير المحرم ليس حراما بل هو مأذون فيه، فأحيل الضمان على من كان حراما عليه. يقول هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر كلامه. وقال القاضي مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، لأن موت الصيد حصل لفعلين، أحدهما جائز والثاني حرام، فكان نصفين، وقاسه على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه والثاني عليه الضمان، فإن الضمان يكون على من عليه الضمان بالنصف فقط. مثل اشترك رجل وأجنبي في إتلاف ماله، إتلاف مال نفسه، فالرجل لا ضمان عليه والأجنبي عليه الضمان، ولكن يقول هنا المؤلف إن بينهما فرق. وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح، الإذن هناك منتفل وها هنا موجود. الإذن هناك يعني في مسألة الصيد منتفل، لأنه ليس للمحل أن يشارك المحرم في قتل الصيد، بل الواجب عليه إذا رأى محرما يريد أن يصطاد صيدا فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر. وأما من شارك بمال يحل له إتلافه وشارك غيره، فإن هذا الذي شارك مأذون له فيه لأنه ماله، أو مأذون له في إتلافه. لكن يقول نعم، إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، وحينئذ يكون مشاركا في أمر محرم، فيكون الضمان بينهما نصفين. كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء، ما حكم البيع؟ حرام، مع أن من لا جمعة عليه فالعقد في حقه حلال، لكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين.
نعم. ما صحة من قال للمحرم أن يأكل من الصيد؟
صحيح، إذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يكن صيد لأجله فله أن يأكل.
دليل على هذا؟
ها؟ دليل على هذا؟ إذا قتادة، فإن أبا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه، فأقره من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المحرم إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إيه نعم، لأن قتل المحرم له يجعله في مذة الميت.
ومنها لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فهل يجب على شريك المقتص كمال الدية أو نصفها على وجهين؟ ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول، فنص أحمد في رواية مهنة على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم، وهو أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش. ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه، فيسقط الضمان به، ولزم الأجنبي نصف الأرش، وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه، وإنما المضمون عليه المهر، ولم يوجد ما يقرره. وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به، لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله، على رواية منصوصة نقلها مهنا أيضا. فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن يقرره أولى، ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنما يجب على الزوج نصف الضمان. نعم، يتخرج من هذه الرواية رواية أخرى أن الأجنبي هنا عليه نصف مهر المثل، واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء، فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير إذا أتلف خمل المنشفة مثلا بغير استعمال فإنه يضمن. وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا ضمنه لأنه لم يستحق الإتلاف بعض أعضائه إلا تبعا لإتلاف جملته لا استقلالا. وفيه وجه آخر أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي، لأن الزوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان.
كيف؟
فيستكمل الضمان عليه.
ولو رم
عندنا فيتكمل الضمان عليه نسخة سيدي عندك الله من أقرب الأقوال هذه قول ابن عقيل رحمه الله أن على الزوج نصف المهر
ونصف أرش البكار،
وعلى الثاني نصف أرش البكارة. أنت تصوير المثل الآن، رجل تزوج امرأة بكرة ثم قابلها في السوق ومعه صديق له فأمسك بها ودفعها فذهبت بكرته ثم طلقها الزوج قبل الدخول. والزوج إذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف المهر، يجب عليه نصف المهر. بقينا بالبكارة الآن، المرأة إذا كانت بكرة ليست كما إذا كانت ثيبا، إذا كان مهرها ثيبا 100 درهم فمهرها بكرا 100 درهم مثلا. أرش البكارة الآن كم؟ 100. هذه 100 هل نقول نصفها على الأجنبي وليس على الزوج منها شيء لأن أرش البكارة دخل في نصف المهر، أو نقول إن الأجنبي عليه الضمان كاملا، ضمان أرش البكارة والمهر على التخريج الأخير لديك المؤلف، أو نقول إن الزوج عليه نصف المهر ونصف أرش البكارة والأجنبي عليه نصف أرش البكارة؟ هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس. فإن قلت يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزم المهر كاملا وأرش البكارة، لأنك قلت إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ونصف أرش البكارة. فجواب على ذلك ذكر ابن عقيل قال إن إذهاب البكارة بالوطي إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها فإن دفعها غير مأذون للزوج فيه، بخلاف الوطي، ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول. والحاصل على شأن ما تستدير رؤوسكم، نقولها في أصل المسألة: تزوج رجل امرأة وهي ذكر، فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكارته، ثم إن الرجل طلقها لما علم أن بكارتها زالت طلقها، ماذا يجب على الزوج؟ نصف المهر. وماذا يجب على الأجنبي؟ نصف أرش البكارة، لأن زوال البكارة حصل من فعله، نعم، وفعل الزوج. طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه. فإذا كان غير مأذون فيه فيجب أن يحمل من الضمان بقدره، ويكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول. فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو هذا الذي شرحنا لكم.
شيخ،
نعم،
نصف أرش البكارة لا يكون مشترك بين الزوج وصاحبه؟ لأنه مشترك في الدفع.
لا، أرش البكارة كاملة مشترك. كيف نصف أرش البكارة؟ أرش البكارة كاملة، لأنه ما أدهب
الذي هو نصف المهر.
لا لا، نصف المهر مستقل.
أرش البكارة أليس يكون نصف المهر؟
الآن مثل مهرها هي 200، مهرها ذكر 200، على الزوج 100، نصف المهر. أرش البكارة، أرش البكارة 100،
يعني نصف المهر.
نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن.
نعم، ولكنه مقدار، يعني
مقدار. إيه. وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم أن أرش البكارة بحسب ما تقدر.
دفعها
هذه المشكلة. أنا كنت أتصور أن يبيارد منكم هذا السؤال، لكن ربما أنها تسقط على شيء، تسقط على شيء فيصيب المحل فتذهب البكارة، وإلا مجرد أنها تسقط الغالب ما يصير. أو مثلا عندما سقطت، مثلا ذهبت إحدى رجليها متشطرة عن الثانية، فربما تزول البكارة، وإلا مجرد يدفع وتسقط سقوط طبيعي على الأرض، يعني هذا ما أظن تزول البكارة. نعم،
لما علم الزوج أن بكارة المرأة ذهبت،
نعم،
طلبها بهذا السبب
أو لسبب آخر، المهم أنه يمكن هذا من أكبر الأسباب.
طيب لو قلنا يحمل هذا السبب الرئيسي، يعني
نعم،
ما يكون صديقه أن يتسبب يعني بذهاب بعض المهر عن زوجته؟
أبدا، قد لا يكون أراد هذا، قد لا يكون
تسبب
هو الزوج اشترك.
بس هذا الزوج دفع نصف المهر،
نصف المهر لطلاقه قبل الدخول.
ولكن الشيخ لو تزوجها ما أخذ نصف المهر،
فتزوجها صار ندخل عليها صار المهر كامل،
يعني هذا صديق حرم عن نصف المهر.
لا لا محرم، قد يكون هذا أمر مهم مراد، والزوج أيضا ربما يرغب بزوجته ولو ذهبت بكارة أخرى. نبقى لكل حال، كل إنسان مثلا تذهب بكارة لزوجته بغير سبب الوطي يوحد تطلقها. نعم،
عشان اللي دفاعها
زوجها، إيه؟ زوجها ورجل آخر
اشتركها
في الدفع. بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ثابت عليه.
لماذا يسقط عرش
الزوج؟ لأن الزوج لما دخل الصلح، إذا دخل الزوج سوف يذهب البكارة. هو وجب لها المهر كاملة بالدخول، ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج ما نقصها شيء. اي نعم، اي خمل المنشفة، المنشفة تعرفونها أصلا، المنشفة المعروفة، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع، هي بالمنشفة فيها أسلاك، نعم، ولا لا؟ وش اسم زرع؟ اسم زرع ولا زغط؟ والله ما أدري عنها، إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل، هذا الآن الفراش اللي عندنا مو فيه وبذات من الأسلاك هذا يسمى حمل. فأنا إذا أعرتك من شفاء وأنت بديت تنشط بها بعد مثل مدة يروح الحمل هذا، لا سيما يمكن الصناعة الأولى القديمة. إذا ذهب حملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الحمل. لكن لو أنك مثل أعرتك المنشفة ورحت جبت لك فرش حصى وبدأت تكر الحمل، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك أتلفت الآن ده أجل استعمال. وهذا واضح، يعني قياسا في فقط ما يكون من الوضوع. فالبكارة إذا أتلفها الزوج بالوطي فقد أتلفها فيما أذن له فيه، وإذا أتلفها بالدفع فقد أتلفها في شيء غير ما أذن فيه. نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 29 ينسو بحكي مختار يسير. فزاد عليه: فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان؟ وللمسألة صور، منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابر بمثله
أو منه بما
وبدونه بما يتغابر
وأنا النص الثاني منه معه ما فيها أحد بيأخذه
حكم
حكم ولا إذا حكم إيش
حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه
يصح
وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه
ضرب الصبي معلمه
ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا
زوجها
ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية. وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كان السلف تولد من ضرب مأذون فيه
من ضرب مأذون
فيه وغير مأذون، فأوجب ثمن الضمان كما لو زاد على الحد صفرا فلا دلالة له فيها.
يعني ابن عطيف هذا الفرع أظنه عرفتموه تمام. وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال فبيعته 9,800 يعني بنقص 200. هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابل به، فإن الذي يباع أنا ما قدرت زكاة الثمن، أنا ذكرناها مقدرة ثمنه لا، قلت بيع هذا الشيء وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته 9,800 ريال فهنا لا تضمن. لماذا؟ لأن نقص 200 ريال فيما يباع ب10,000 ريال أمر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بع هذا وكان يساوي 400 فبيعته ب200 فإن هذا يتسامح فيه ولا لا؟ لأنه النصف فبينهما فرق. المهم أنا قلت لك بع هذا وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 ريال هذا نقول لا ضمن عليك أيها الوكيل. لماذا؟ لأن هذا مما يتغابن به عادة. لكن لو بعته ب9,000 ويساوي 10,000 فبيعته ب9,000
فإن ألف ريال من عشرة هذا يعد نقصا بينا، فهل أضمنك 800 فقط أو أضمنك الألف كله؟ هذه المسألة. في وجهين يقول، في قول أنك تضمنه الألف كله لأنه لما تجاوز الحد المأذون فيه ألزم بكل ما تجاوز به، ومنهم من يقول تضمنه ما لا يعد مسامحا فيه، أو تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط، فتضمنه على هذا الرأي كم؟ 800. نعرف الآن، نقول هذا يساوي 10,000 ريال وباعه ب9,000، ولو باعه ب9,800 كنا ما عليه ضمان. أنفسهما هذا هو الأفصح، ويجوز نفسيهما، لكن الأفصح أنفسهما، كما قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما. لا، ما حاجة، ما يختلف المعنى. نعم.
ومنها لو نجى،
وهذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف، مسألة حامل المرضى إذا أفطرت في رمضان، فمن العلماء من يقول عليهما الفدية فقط ولا صيام كالشيخ الكبير، ومنهم من يقول عليهما الصيام فقط دون الفدية كالمريض، ومنهم من يقول بالتفصيل، إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما الصيام دون الإطعام، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهما الصيام، وعلى من يمون الولد الإطعام. وأقرب الأقوال عندي أن عليهما القضاء فقط، لأنهما أفطرتا لعذر سواء كان يعود إليهما أو إلى غيرهما، كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق، وجدت غريقا في البحر ولم تتمكن من إنقاذه إلا بالشرب، أنت عطشان الآن ما تتحرك، ما يمكن تنقذه إلا بالشرب، فشربت لإنقاذه، فإن عليك القضاء فقط دون الإطعام. فهكذا المرأة الحامل أو المرضى إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء فقط، هذا أقرب الأقوال عندي. ثم يليها القول بأن عليهما الإطعام فقط، والجمع بينهما محل نظر. نعم. هي دون الصيام، القول الثاني عليهما الإطعام فقط دون الصيام. نعم.
ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية.
في حلقه، وانتم عندكم الى إيه؟ عندك الى نخليها نصفه. المذهب انه لا فدية، المذهب انه لا فدية، اذا افطر لانقاذ الغريق فعليه القضاء فقط. رحمك الله.
ومنها لو دفع صاعدا عليه بالقتل لم يضمن، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمن، ذكره القاضي. وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا.
عندك مطاجبيات ولا الرحبيات؟ بجيم الجيم.
نعم. ومنها لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه، ولو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه. ذكره القاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى وفي الفتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الحق.
هذا هو الصحيح، انه ما تنعقد مع الاكراه. هذه القاعدة كما ترون مهزوزة، لأن كل فروعها فيها خلاف، ثم هي أيضا على إطلاقها فيها نظر، لأن قوله من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمن عليه، هذا غير صحيح لو أخذناه بظاهره. السبب أنه غير صحيح أنه سبق لنا قبل قليل أنه لو جاع فأتلف نفسا ضمنها ولا ضمنها؟ كيف نقول هنا من أتلف نفسا يعود إلى 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 نفسه؟ فإن قيدت من أتلف نفسا يجوز إتلافها صار قوله لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيرها التفصيل هذا لا محل له. فالقاعدة هذه كما ترون خلاف العلماء في فروعها، وكما ترون أن في إطلاقها نظرا لا يحسن في نظري أن تكون قاعدة ما دامت هي في أصلها ليست بجيدة ثم فروعها فيها خلاف، فيبقى كونها قاعدة محل نظر. لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما تصور وظن أنها مضطردة، وإلا من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. إن قلت من أكل نفسا يجوز إتلافها صار التفصيل فيه نظر. ولننظر الآن لو قيدناها بهذا القيد، من أكل نفسا يجوز إتلافها لنفع نفسه فإنه لا ضمان عليه. لنفرض أن هذا في الصائد، إذا صال على نفسه جاء فإنه لا يضمنه، فإن صال على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف. هي ما تنطبق، يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح فيما يظهر لنا إلا هذه المسألة، على أن القول بانتفاء الضمان عنه فيما إذا دفعه عن غيره فيه نظر، على القول بضمانه فيه نظر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف الظالم؟ نصره قال تمنعه من الظلم. فالمسألة هذه يعني القاعدة فيها نظر. نعم.
ما يفرق بين
أن
يعود
إلى نفسه؟ نعم. كيف إذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا؟ نعم.
القاعدة 28، إذا حصل الخلاف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين
ما فيها على الصحيح. وانت بندر فيها على الصحيح، يمكن معلقة عندك. نعم.
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها إذا زاد الإمام صوتا في الحد فنات المحدود. فحكى أبو بكر في المسألة قولين، أحدهما يجب كمال الدية والثاني يجب نصفها، والأول هو المشروع وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليها.
طيب، حصل الكلام من فعلين أحدهم مأذون فيه والآخر غير مأذون، هنا حصل من فعلين قل لا أحدهما مأذون فيه وهو الحد، مثلا الزاني يجلد 100 جلدة فهذا الإمام جلده 100 جلدة. نعم، 100 مأذون فيها والزائدة غير مأذون فيها، فمات المحدود، مات المحدود. موته الآن من الواحدة ولا من الجميع؟ من الجميع، لأن الواحدة لو انفردت ما أمتت، لكنه من الجميع. يقول المؤلف في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، يجب كمال الدية، لأن القتل حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له، والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم، ما دام التلف حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون، فيسقط للمأذون فيه إيش؟ النصف. ولو قال قائل إنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلا 80 وزاد 8 جلدات ومات، كم يجب عليه؟ 1 من 11، وهو العشر 1 من 11، لأنه مات ب 88، وثمانية من 88 نسبتها 1 من 11. إن كان أحد قال بهذا القول فهو أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف. كيف نضمنه النصف؟ هو 1 من 100، ونقر عليك النصف.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حصلت من أول هاشم إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: إذا زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود. فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها. فأسند الضمان إليها ومنها.
طيب، الآن هذه المسألة: زاد الإمام سوطا في الحد، ما دون الزيادة مأذون فيه، والزيادة غير مأذون فيها، فمات الإنسان، مات الموت، الآن هو من الصوت الزائد أو من مجموع الأصوات؟ قالوا إنه من مجموع الأقوال، ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط، بل قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو 80 جلدة مثلا، وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة، واحد. فعندنا مأذون وغير مأذون فيقصد الضمان نصفين. نعم. وقيل يجب كمال الدية لأن هذا لأنه لما زاد ثوبا صار معتديا. ومن الممكن أنه لم يمت إلا بهذا الصوت. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الأصوات واحدا في الشدة والخفة ولم يفرق بينما إذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف أو بالعكس. ولو قال قائل بأنه يوزع الضمان على حسب عدد الجلدات لكناه وجه لأن الموت حصل لماذا؟ بالجلدات كلها حصل بالجلدات كلها من واحد إلى آخر الزائد. فإذا كان مثلا في القلب الحد 80 جلدة فجلد 81 نقسم الضمان على إيش؟ على 81 سهم سهما فعليه واحد من 81. وإذا زاد 20 فعليه الخمس فعليه الخمس لأن 20 بالنسبة للمئة خمس. أقول لو قيل بهذا لكان له وجه. نعم. لا إذا كان عن قصد يعني تقصد زاد عمدا يعني مهمة زاد لأنه يعني شاك في العدد. نعم. الظاهر انه ما يمكن يكون عمد لان التلف حصل من فعلين احدهما مأذون فيه فلا يكون عمدا محضا. ولهذا المؤلف ما ذكر الا الدية فقط. نعم.
ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب كمال الدية لزيادة فمات
عندي فمات محن.
أو غيره عندي. عدوانا فمات هذه مزيدة عندي.
لا عندي معلقة يعني مصحح. نعم عندك فمات كيف
حاشية قاعية يعني ما في
من اللي مع النسخة الثانية في فمات ما في. لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو اقتص من الجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب كمات وجب كمان الدية. وفيه وجه اخر انه يجب نصفه لان التلف حصل من فعلين احدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه. ما هو لازم لأن كورة كمال الديه يدل على مات لكن إن حتى يدفع مات هو أحسن. نعم ها؟ للمعلوم هنا هو الظاهر لو اقتص من الجهة. نعم.
ومنها لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان. ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها.
طيب هذا رجل طمع صيدا فأثبته يعني حبسه صار ما يقدر يطير ولا يقدر يمشي وجاء إنسان آخر فرماه ومات مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان ضمان الصيد كله هل المراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم او صيد لانسان يملكه؟ الظاهر الاول، لان الصيد في الغالب لا يملك. يقول وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الاول، منه عليها الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الاول على الثاني على المشهور من المذهب. والاول عليه ضمان ولا لا؟ الاول ليس عليه ضمان، وانما عليه ارش الجرح فقط، لان الاول جرحه ما ليس بموحن، يعني بمعنى انه لا ليس بقاتل، وانما اثبته اثباتا، والذي جرحه واماته هو الثاني. ولكن يقول من الاصحاب من يعلله بان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بان رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. المهم الان ان الضمان على من؟ على الثاني دون الاول، على اختلاف التعليلين. قال ويتخرج على التعليل الاول وجه اخر بانه يضمنه بنصف القيمه مما قبلها، اللي قبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين. والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل، وعلى من جرحه غير قاتل عليه ضمان أرشه فقط، لأننا نعطي كل إنسان بحسب عدوانه. نعم.
هل
يستعني ماذا؟ نعم، لأن رمي الثاني لما مات به فإن الصيد إذا صاده المحرم صار حراما فهو سبب التحريم، أما الأول فهو ما فهو أثبته فقط ولم يحرم.
ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة، نص عليه في الصورة الأولى. وخرج الأصحاب وجها آخر بضمان النصف من مسألة الحد، وكذلك حكم ما إذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما.
أظن هذه واضحة. استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، استأجرها مثلا إلى بريدة فذهب بها إلى حائل وتلفت. يقول المؤلف إنه يقوم الضمان بكمال القيمة، وفيها تخريج أنه لا يلزمه إلا النصف، لأن تلفها كان من التعب الأول والثاني، ولكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة لأن التعب الأول ليس سببا لهلاكها، لكن الذي أهلكها هو التعب الثاني، فيكون ضامنا لها كل القيمة. وكذلك لو استأجرها لحمل 100 رطل فحمل عليها 150 فهلكت فإنه يضمنها بكمال القيمة. نعم.
ومنها إذا اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا. هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنا. وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف وهنا موجود.
وها هنا
وها هنا
نعم
إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود. نعم إن قصد نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ومنها
إذا اشترك محل ومحرم في قتل الصيد فإنه باعتبار قتل الصيد باعتبار قتل المحرم إياه يكون حراما لا شك فيه وباعتبار قتل المحل يكون حلالا كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا. ولهذا يقول يلزم المحرم ضمانه كاملا. لماذا؟ لأن فعل غير المحرم ليس حراما بل هو مأذون فيه فأحيل الضمان على من كان حراما عليه. يقول هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر كلامه. وقال القاضي مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء لأن موت الصيد حصل بفعلين أحدهما جائز والثاني حرام فكان الصيد وقاسه على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه والثاني عليه الضمان فإن الضمان يكون على من عليه الضمان بالنصف فقط. مثل اشترك رجل وأجنبي في إتلاف ماله نفسه فالرجل لا ضمان عليه والأجنبي عليه الضمان ولكن يقول هنا المؤلف إن بينهما فرق. وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح. الإذن هناك منتفل وها هنا موجود. الإذن هناك يعني في مسألة الصيد منتفل لأنه ليس للمحل أن يشارك المحرم في قتل الصيد بل الواجب عليه إذا رأى محرم أن يريد أن يصطاد صيدا فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر. وأما من شارك بمال يحل له إتلافه وشارك غيره فإن هذا الذي شارك مأذون له فيه لأنه ماله أو مأذون له في إتلافه. لكن يقول نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه وحينئذ يكون مشاركا في أمر محرم فيكون الضمان بينهما نصفين. كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ما حكم ذلك؟ حرام. مع أن من لا جمعة عليه العقد في حقه حلال لكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين. نعم.
ما
صحة
من قال
للمحرم أن يأكل من الصيد؟ صحيح. إذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يكن صيدا لأجله اختلفوا أن يأكل.
دليل على هذا.
ها؟ ورد السنة
دليل على هذا.
فإن أبا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقره من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المحرم إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إذا لأن قتل المحرم له يجعله في مذهب الميت.
ومنها لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فهل يجب على شريك المقتص كمال الدية أو نصها؟
على وجهين، ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول. فنص أحمد في رواية مهنة على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم، وهو إرش البكارة وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش. ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه، فيسقط الضمان به، ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه، وإنما المضمون عليه المهر، ولم يوجد ما يقرره. وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به، لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله، على رواية منصوصة نقلها مهنا أيضا. فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن يقرره أولى، ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنما يجب على الزوج نصف الضمان. نعم، يتخرج من هذه الرواية رواية أخرى أن الأجنبي هنا عليه نصف مهر المثل، واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء، فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير إذا أتلف خمل المنشفة مثلا بغير استعمال فإنه يضمن. وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا ضمنه، لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعا لإتلاف جملته لاستقلالا. وفيه وجه آخر أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي، لأن الزوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان.
كيف؟
فيستكمل الضمان
عليه. ولو رمى عندنا فيتكمل الضمان عليه نسخة سيدي عندك؟ الله من أقرب الأقوال هذه قول ابن عقيل رحمه الله أن على الزوج نصف المهر
ونصف أرش البكار، وعلى الثاني نصف أرش البكارة.
أنتم تسوي المثل الآن
رجل تزوج امرأة بكرة ثم قابلها في السوق ومعه صديق له فأمسك بها ودفعها فذهبت بكرته ثم طلقها الزوج قبل الدخول، والزوج إذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف المهر، يجب عليه نصف المهر. فقيل بالبكارة الآن المرأة إذا كانت بكرة ليست كما إذا كانت ثيبا، إذا كان مهرها ثيبا 100 درهم فمهرها بكرا 100 درهم مثلا. أرش البكارة الآن كم؟ 100. هذه 100 هل نقول نصفها على الأجنبي وليس على الزوج منها شيء لأن أرش البكارة دخل في نصف المهر؟ أو نقول إن الأجنبي عليه الضمان كاملا، ضمان قرش البكارة والمهر على التخريج الأخير الذي ذكر المؤلف، أو نقول إن الزوج عليه نصف المهر ونصف قرش البكارة والأجنبي عليه نصف قرش البكارة. هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس. فإن قلت يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزم المهر كاملا وأرش البكارة، لأنك قلت إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ونصف أرش البكارة. فجواب على ذلك ذكر ابن عقيل قال إن إذهاب البكارة بالوطي إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها فإن دفعها غير مأذون للزوج فيه بخلاف الوطي. ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول. والحاصل عشان ما تستدير رؤوسكم نقولها في أصل المسألة، تزوج رجل امرأة وهي بكر فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكارته، ثم إن الرجل طلقها لما علم أن بكارتها زالت طلقها، ماذا يجب على الزوج؟ نصف المهر. وماذا يجب على الأجنبي؟ نصف أرش البكارة، لأن زوال البكارة حصل من فعله نعم وفعل الزوج. طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه. فإذا كان غير مأذون فيه فيجب أن يحمل من الضمان بقدره، ويكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول. فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو هذا الذي شرحنا لكم.
شيخ
نعم،
نصف أرش البكارة لا يكون مشترك بين الزوج وصاحبه لأنه مشترك في الدفع؟
لا، أرش البكارة كاملا مشترك. كيف نصف أرش البكارة؟ أرش البكارة كاملا لأنه ما أدهب
الذي هو نصف المهر.
لا لا، نصف المهر مستقل،
أرش البكارة ليس يكون نصف المهر.
الآن مثل مهرها هي 200، مهرها ذكرها 200، على الزوج 100 نصف المهر. أرش البكارة، أرش البكارة 100
يعني نصف المهر.
نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن.
نعم، ولكنه مقدار يعني.
مقدار إيه. وقد قد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم أن أرش البكارة بحسب ما تقدر.
إيه
هذه المشكلة. أنا كنت أتصور أن يبيهد منكم هذا السؤال، لكن ربما أنها تسقط على شيء، تسقط على شيء فيصيب المحل فتذهب البكارة، وإلا مجرد أنها تسقط الغالب ما يصير. أو مثلا عندما سقطت مثلا ذهبت إحدى رجليها متشطرة عن الثانية فربما تزول البكارة، وإلا مجرد يدفعه وتسقط سقوط طبيعي على الأرض يعني هذا ما أظن يحتاج إلى بكارة. نعم.
لما علم الزوج أن بكارة المرأة ذهبت.
نعم.
طلقها بهذا السبب.
أو لسبب آخر، المهم أنه رب يمكن هذا من أكبر الأسباب.
طيب لو قلنا يحمل هذا السبب الرئيسي يعني.
نعم.
ما يكون صديقه أن يتسبب يعني بذهاب بعض المهر عن زوجته؟
أبدا، قد لا يكون أراد هذا. قد لا يكون. ورف تسبب هو الزوج اشترك،
بس هذا الزوج دفع نصف المهر،
نصف المهر لطلاقه قبل الدخول.
ولكن الشيخ لو تزوجها ما أخذ نصف المهر،
فإذا تزوجها صار دخل عليها صار المهر كامل،
يعني هذا الصديق حرمها نصف المهر
لا من حرم. قد يكون هذا أمر مهم مراد، والزوج أيضا ربما يرى بزوجته وجدها بالبكارة. ما بعرف كل حال، كل كل إنسان مثلا تذهب بكارة زوجته بغير سبب الوطي يوحد طلقها. نعم.
عشان اللي دفعها الزوجة
زوجها ورجل آخر اشتركا في الدعوة. بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ثابت عليه.
لماذا يسقط
العرش؟ لأن الزوج لما دخل أصبح، إذا دخل الزوج سوف يذهب البكارة. إيه هو وجب لها المهر كاملة بالدخول، ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوج ما نقصها شيء. اي نعم إيه خمل منشفة. المنشفة تعرفونها أصلا، المنشفة المعروفة، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع، هي بالمنشفة فيها فيها أسلاك. نعم ولا لا؟ وش اسم اسم مزرع؟ اسم مزرع ولا زغط؟ الله ما أدري عنه، إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل. هذا الآن الفراش اللي عندنا ما فيه حبيبات من الأسلاك، هذا يسمى خمل. فأنا إذا أعرتك منشفة وأنت بديت تنشف بها، بعد مثل مدة يروح الخمل هذا، لا سيما يمكن الصناعة الأولى القديمة. إذا ذهب خمله هذا استعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الخمل. لكن لو أنك مثل أعرتك المنشفة ورحت جبت لك فرش حصى وبدأت تكر الخمل، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك أتلفت الآن ده أذى استعمال، وهذا واضح يعني قياسا في فقط ما يكون من الوضوع. فالبكارة إذا أتلفها الزوج الوطي فقد أتلفها فيما أذن له فيه، وإذا أتلفها بالدفع فقد أتلفها في شيء غير ما أذن فيه. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة والعشرون، منسوب في مقدار يسير، فزاد عليه: فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان؟ وللمسألة صور، منها الوكيل في البيع مع الإخلاق، يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابل بمثله
أو مما
وبدونه بما
يتغابل. وانا النص الثاني ما فيها احد بياخذه حكم ولا اذا حكم ايش؟
حكم ضرب الصبي، وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه.
يصح نعم.
وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه،
ضرب الصبي معلمه،
ضرب الصبي معلمه او المرأة زوجها ضربا مبرحا،
زوجها
ضربا مبرحا، ومات ضمن الدية كلها، ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية. وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان السلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون، فأوجب سمع الضمان كما لو زاد على الحد صفرا فلا دلالة له فيها.
يعني ابن عقيل، هذا الفرع أظنه عرفتموه تمام. وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال، فبيعته في 9,800، يعني بنقص 200. هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابل به، فإن الذي يباع أنا ما قدر زكاة الثمن، وإن ذكرناها مقدرة ثمنه لا، وتبع هذا الشيء وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته 9,800 ريال فهنا لا تضمن. لماذا؟ لأن نقص 200 ريال فيما يباع ب10,000 ريال أمر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بع هذا وكان يساوي 400 فبيعته ب200 فإن هذا يتسامح فيه ولا لا؟ لأنه النصف فبينهما فرق. المهم أنا قلت لك بع هذا وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 ريال هذا نقول لا ضمن عليك أيها الوكيل. لماذا؟ لأن هذا مما يتغابن به عادة، لكن لو بعته ب9,000 ويساوي 10,000 فبعته ب9,000 فإن 1,000 ريال من 10 هذا يعد نقصا بينا. فهل أضمنك 800 فقط أو أضمنك الألف كله؟ هذه المسألة. في وجهين يقول، في قول أنك تضمنه الألف كله لأنه لما تجاوز الحد المأذون فيه ألزم بكل ما تجاوز به، ومنهم من يقول تضمنه ما لا يعد مسامحا فيه، أو تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط، فتضمنه على هذا الرأي كم؟ 800.
كيف نعرف التقدير؟
نعرف الآن نقول هذا يساوي 10,000 ريال وباعه ب9,000 ولو باعه ب9,800 قلنا ما عليه ضمان،